الأشباه والنظائر للسيوطي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، سنكمل إن شاء الله ما كنا بدأناه في يوم أمس من الكلام عن الجاهل والناس، وأيضا يلحق بهما النائم كما ذكرت لكم بالأمس، وقد توقفنا عند القسم الرابع من الفروع، ولعل القارئ إن شاء الله يبدأ به ثم أشرح ما تيسر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ومن فروع القسم الرابع الواطئ بشبهة فيه مهر المثل لإتلاف منفعة البضع دون الحد، منها من قتل
القسم الرابع تذكرونه لما عدد الأقسام الأربعة أمس، عرفنا أن القسم الرابع إذا وقع الجاهل والناس في أمر منه وهذا أو منهي عنه، وهذا الأمر المنهي عنه له عقوبة، فإن الجهل والنسيان يكون شبهة في إسقاط هذه العقوبة. أقول الجهل والنسيان يكون شبهة في إسقاط هذه العقوبة، ذكر له بعض الفروع. تفضل.
منها من قتل جاهلا بتحريم القتل فلا قصاص عليه.
الواطئ بشبهة فيه مهر المثل لإتلاف منفعة البضع دون الحد، إنسان وطأ امرأة، يعني أتى امرأة ليست زوجته لكن له شبهة، إما أنه يظنها زوجته أو نحو ذلك، فعليه مهر المثل لكن لا حد عليه. ومنها نعم
منها من قتل جاهلا بتحريم القتل فلا قصاص عليه.
من قتل جاهلا أن القتل محرم، فإنه أيضا لا حد عليه، لا قصاص عليه، لكن عليه الدية، عليه الدية، وكذلك من قتل خطأ كما تعرفون. نعم.
ومنها القتل خطأ، ومنها قتل الخطأ فيه الدية والكفارة دون القصاص.
اترك ما بعده، من بعد هذا محذوف إلى قول المؤلف فرع خرج عن هذا القسم صور، سيعطيك الصفحة الآن.
190.
كم؟
190.
صفحة 190. 190 فرع خرج عن هذا القسم، سنبدأ من هنا، ما بينهما محذوف. نعم.
قال رحمه الله: فرع خرج عن هذا القسم صور لم يعذر فيها بالجهل.
الأصل أن الجاهل معذور، وبعد أن ننتهي من الفروع إن شاء الله سيتكلم المؤلف عن الجهل، وأيضا سأعطيكم صورة عن متى يعذر الجاهل ومتى لا يعذر، لكن ننتهي من الفروع أولا. لكن هناك صور ما يعذر فيها بالجهل، سيذكر المؤلف منها عددا. نعم.
منها ما إذا بادر أحد الأولياء فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء جاهلا به، فإن الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد.
يعني هذا الرجل قتل أباه، رجل قتل أباه، هم أربعة إخوة وزوجة وأخوات، وكان القاتل متعمدا يجب عليه القصاص. الأصل أن القصاص واجب إلا إذا عفى بعض الورثة ورضوا بالدية أو عفوا مطلقا، فإذا عفى واحد منهم سقط القصاص ووجبت الدية. أحد الأبناء ما علم أن أخته أو أمه أو أحد إخوته عفى، فذهب وقتل هذا الجاني جاهلا، فنقول عليه القصاص. لماذا؟ لأنه لم يسأل أولا، لا يجوز له الانفراد، لا يجوز له الانفراد بالقرار، بل لابد أن يكون القرار جماعيا. كان قديما الذي يقتل هو المجني عليه، الآن في التنظيم المعروف أن القتل من اختصاصات ولي الأمر، لكن قديما كان الذي يقتص هو أبو المقتول أو أحد إخوته أو نحو ذلك. نعم.
ومنها إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسلم أو ظن أنه لم يسلم.
نعم.
فالمذهب وجوب القصاص، لأن ظن الردة لا يفيد إباحة القتل، فإن قتل المرتد إلى الإمام لا إلى الآحاد.
القتل للذين أو للأشخاص الذين لا ارتباط لهم بالقضايا الشخصية كالمرتد ونحوه إلى الإمام لا إلى أفراد الناس، فهذا يعلم أن فلان ارتد وما علم أنه تاب، فقتله، فعليه القصاص لافتياته على الإمام، لأنه مفتات على الإمام. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن الإمام ولي الأمر له اختصاصات، وهي القضايا العامة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتصرف بغير إذنه، لا يقتل مرتد ولا يقتل كافر ولا يأخذ حدا من زان أو سارق أو غيره إلا بأمر من الإمام، وهذا يسمى الافتيات على الإمام، لا يجوز. نعم. حتى أخذ الحقوق الخاصة، لو أن إنسان أخذ مالك أو سرقه لا يجوز أن تقطع يده، لأن القضية الآن مربوطة بالسلطة بالإمام بولي الأمر. نعم.
ومنها ما إذا قتل من عهده ذميا أو عبدا وجهل إسلامه وحريته، فالمذهب وجوب القصاص، لأن جهل الإسلام والحرية لا يبيح القتل. ومنها ما إذا قتل من عهده ذميا أو عبدا وجهل إسلامه وحريته، فالمذهب وجوب القصاص، لأن جهل الإسلام والحرية لا يبيح القتل.
هذا مثل ما سبق، افتيات على الإمام. نعم.
ومنها ما إذا قتل من ظنه قاتل أبيه فبان خلافه، فالأظهر وجوب القصاص، لأنه كان من حقه التثبت.
قلت لكم قديما كان ولي المقتول هو الذي يأخذ القصاص، هو قتل من ظنه قاتل أبيه، لكن تبين أنه ليس هو القاتل، المقتول هذا ليس هو القاتل، فعليه القصاص لأنه يجب عليه التثبت. نعم.
ومنها ما إذا ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات، فالأصح وجوب القصاص، لأن جهل المرض لا يبيح الضرب، وعلم من ذلك أن الكلام في من لا يجوز له الضرب، أما من يجوز له للتأديب فلا يجب القصاص قطعا، وصرح به في الوثيق وخرج عنه صور.
هذا فرع مهم جدا، إنسان ضرب مريضا ضربا لا يقتل مثله، هذا الضرب ضرب معتاد يتحمله الإنسان العادي، لكن هذا المريض لأنه مريض لم يتحمل فمات، فالصحيح وجوب القصاص وإن كان جاهلا أنه مريض، وإن كان جاهل أنه مريض، لأنه أصلا لا يباح له الضرب، لا يباح له الاعتداء على الناس مريضا كان أو سليما، إلا إذا كان ممن يحق له التأديب، مثل من أوكل له السلطان تأديب شخص، أو الوالد أدب ابنه، أو الزوج أدب زوجته، أو المرأة أيضا الأم أدبت أحد أبنائها أو بناتها، أو الأخ الكبير يؤدب أخاه أو نحوهم، أو المعلم يؤدب التلميذ أو نحوه، فمن له التأديب، من يجوز له التأديب لا قصاص عليه، فهذه شبهة مسقطة للقصاص، صرح به الغزالي في كتاب الوسيط. نعم.
وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل حتى في الضمان، منها ما إذا قتل مسلم.
هذه الصور مختلفة عن الصور الأخرى، هذه الصور فيها ضمان من القسم الثاني، من القسم الثالث آسف، أمر منهي عنه فيه ضمان، فعذر عن الفعل وعذر عن الضمان أيضا. نعم.
منها ما إذا قتل مسلما بدار الحرب ظانا كفره فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر.
هو في دار الحرب فقتل مسلما يظنه حربيا، هذه شبهة مسقطة للأمرين، يعني مع القتال ومع الحرب قد لا يتمكن الإنسان من التثبت، ولهذا لما قتل أسامة ذلك الرجل الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله، جعله النبي صلى الله عليه وسلم شبهة مسقطة للدية ومسقطة للكفار للقصاص. نعم. أسامة بن زيد. نعم.
ومنها إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه وجبت الدية وإلا فلا.
مسألة التترس مسألة مشهورة، أحيانا المشركون في القتال في الحرب مع المسلمين يضعون بعض المسلمين في المقدمة حتى لا يرميهم المسلمون ويتقدمون ويصلون إليه، وقد أجاز العلماء، وهي مسألة مشهورة أوردها الغزالي من المسائل أو المصالح القطعية، قال يجوز قتل الترس، يجوز قتل الترس يعني الأشخاص الذين تترس، يعني وضعهم الكفار أمامهم لكي لا يقتلهم المسلمون يجوز قتلهم. المسألة هذه على القول بعدم جواز قتلهم، فلو قتله وجبت عليه الدية. نعم.
ومنها إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما والمأمور لا يعلم فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة.
أمر السلطان رجلا بقتل رجل وكان هذا السلطان ظالم والمأمور لا يعلم بالظلم، جندي لا يعلم بأن هذا مظلوم، فلا قصاص عليه ولا دية، بل الإثم والدية وكل ما يترتب يرجع إلى السلطان، وسيأتي زيادة تفصيل في موضوع السلطان إن شاء الله. لكن لو علم أن هذا السلطان ظالم من عادته الظلم لا يجوز له الإقدام كما سيأتينا. نقف هنا أو يعني نتجاوز من قوله ومنها نحذفه عنكم وننتقل إلى موضوع الجهل في من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل. وجدتها؟ من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل بعدها بصفحتين أو ثلاثة.
193.
دخلنا الآن في موضوع الجهل، وقد قلت لكم أني سأعطيكم نبذة وزبدة في موضوع الجهل. سنتكلم عن قضية الجهل من حيث الأحكام العملية لا من حيث الاعتقاد. موضوع الاعتقاد والجهل به وهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ ومتى تقوم الحجة مسألة طويلة أخرى. يعني موضوع الجهل بذاته والعذر بالجهل مسألة طويلة فيها مؤلفات، لكن تركيزنا سيكون في جهل الإنسان بالأحكام العملية، أحكام الحلال والحرام. الجهل معناه المشهور هو الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه. الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، وقد يطلق على عدم العلم، وقد يطلق على عدم العلم. الفرق بينهما إن الأول جاهل وجازم بخلاف الواقع، كما يقال جهل مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل. عدم العلم صاحبه معترف بالجهل، يقول أنا ما أدري، وهذا يسمى الجهل البسيط. لكن إذا جزم بخلاف الواقع يسمى جهلا مركبا. هذا معنى الجهل. الأصوليون من ضمن شروط التكليف عندهم شرط يسمونه العلم بالتكليف. العلم بالتكليف يعني يشترط أن يكون المكلف عالما بأنه مكلف، وأن يكون أيضا عالما بما كلف به. هذا يسمى العلم بالتكليف، يشمل الأمرين، يشمل العلم بأنه مكلف ويشمل العلم بما كلف به. فمن لم يعلم التكليف أو لم يعلم ما كلف به لا يعد مكلفا. أمثل الأمرين أو الشرطين. مثال الأول أن يعلم العبد أنه مكلف بالصلاة، إذا ما علم نقول جاهل، جاهل بحكم الصلاة. مثال العلم بالفعل المكلف به أن يعلم كيفية الصلاة، كيف يصلي، هذا جهل بالفعل، والأول جهل بالتكليف. فنحن كلامنا على الأول اللي هو أو الأصل، وهو العلم بعدم التكليف، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحتى هذه غائية فيها مفهوم الغاية، فلا يعذب الإنسان إلا إذا بلغه التكليف. التكاليف الشرعية منها ما يعذر به ومنها ما لا يعذر به. الذي لا يعذر أحد به تسمى الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الإنسان الذي يعيش في ديار المسلمين هناك قضايا معلومة من الدين بالضرورة، يعلم وجوب الصلاة، يعلم حرمة الزنا، إلى غيرها من الأمثلة. فمن ادعى أنه لا يعلم هو أحد شخصين، إما كاذب فيؤاخذ، وإما مقصر في عدم التعلم أيضا فيؤاخذ. القسم الثاني الأحكام التي يمكن أن تجهل، يمكن أن تجهل، مثل الأحكام الخفية أو الغامضة أو التي تحتاج إلى اجتهاد أو أدلة أو نحو ذلك، مثل بيع العينة. إنسان باع بيعا أو بيع العينة جاهلا به ومضى على البيع 20 سنة، ما نبطل البيع، لكن لو كان حاضرا أبطلناه وعلمناه. كذلك بعض أحكام الطهارة، إنسان له 20 سنة يمسح على خف لا يستر العورة، أيضا هذا جاهل بهذا الحكم فمعذور لأنه قد يخفى على بعض الناس، وهذا إذن يعذر به. فإن كان هذا الفعل يمكن استدراكه وجب عليه استدراكه. إنسان مسح على خف لا يستر موضع الطهارة وجاءنا في المسجد وصلى صلاة الظهر، نقول أعد ما زلت بالوقت، صلاة أمس نقول أعد، يمكن استدراكها. لكن لو مضى 20 عام وهو بهذه الحالة صعبا نقول له يعيد، نقول تعلم وتوب واستغفر ربك يغفر لك إن شاء الله. هناك قضايا مجمع على العذر فيها بالجهل، وهي التي نجزم فعلا بأن الإنسان جاهل. لو أن أعجميا تكلم بكلمة عربية فيها كفر وهو لا يعرف معناها، سمع كلمة من إنسان عربي كافر فرددها وأصبح يقولها، فما نكفره حتى نعلمه حتى يعلم. أيضا لو أن عربيا، وهذا للأسف كثير، نجد بعض الشباب إما يعلق على ثيابه عبارات أو يتكلم بعبارات هي فيها معصية كبيرة أو حتى فيها كفر، فما أيضا نحكم بكفره إلا إذا تعلم وعلم بأن هذه الكلمة لا يجوز أن ينطق بها. وينبغي أن تعلم أن العذر بالجهل هو حكم من تخفيفات الشريعة، خفف الشرع عنا بأن نعذر هذا الجاهل تخفيفا عنه، وإلا كما قال الشافعي، يقول الشافعي لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم. يقول الشافعي لو عذر الجاهل لجهله لكان الجهل خيرا من العلم، لأنه يخفف التكاليف عنك، ما دام تعذر بالجهل ابقى جاهل، لكن لا، العذر تخفيف، ولهذا يجب التعلم، ولهذا يجب التعلم. يقول العلماء أيضا في موضوع الجهل إن الجهل بالشرط غير معتبر، وإن فعل الشرط وهو لا يدري فلا يصح أيضا. من الأمثلة لو فسر القرآن بغير علم فهو آثم وإن أصاب، آثم وإن أصاب، لأن أقدم شرط التفسير أن تعلم، فهو فسر بغير علم فهو آثم وإن أصاب. طبيب عالج إنسانا وهو لا يعرف الطب فأصاب هذا العلاج، هو آثم أيضا على إقدامه، يعني ما كل مرة يصيب، وإن أصاب. أيضا يفرق العلماء في موضوع الجهل وأيضا في موضوع النسيان كما ذكرنا قبل بين المأمورات والمنهيات، فالمنهيات تستدرك، المأمورات تستدرك والمنهيات فصل فيها كما تذكرون السيوطي. ابن رشد، ابن رشد من المالكية، له كتاب بداية المجتهد، عالم محقق، وضع قاعدة، لكن قبل قاعدة ابن رشد نعطيك قاعدة أيضا في موضوع الجهل. يقول العلماء إن من ادعى الجهل فيما يجهله من هو مثله غالبا فهو معذور، ومن ادعى الجهل فيما لا يجهله مثله فهو غير معذور. وبهذه القاعدة، يعني من ادعى الجهل فيما يعرفه مثله فيما يجهله مثله فهو معذور، ومن ادعى الجهل فيما يعرفه مثله فهو غير معذور. مرة أخرى، من ادعى الجهل فيما يجهله أمثاله فهو معذور، ومن ادعى الجهل فيما لا يعرفه أمثاله يجهله أمثاله فهو معذور. مرة أخرى وأخيرة، يعني أنا أخطأت، ادعى الجهل في شيء يجهله مثله معذور ولا غير معذور؟ معذور. ادعى الجهل في شيء يعلمه من هو مثله غير معذور. هذه قاعدة. ابن رشد يقول: الأصل أن ما يتعلق به حق الغير لا يعذر فيه بالجهل. ما يتعلق به حق إنسان آخر لا يعذر فيه بالجهل. حقوق العباد الأصل فيها المشاحة، وإذا لم يتعلق به حق غيره فإن كان يسعه يعني يمكن له ترك تعلمه كالأشياء الدقيقة عذر بالجهل، وإن كان لا يسعه ترك التعلم بل يجب عليه العلم به لم يعذر به. أعطيك أمثلة. يتعلق به حق الغير، لو أنه مثلا أتلف مال إنسان جاهلا بأن الإتلاف حرام يجب عليه الضمان كما علمنا، ما يسقط، ما يعذر بالجهل. طيب، إنسان عامي ليس متعلما وجهل بعض أحكام الطهارة ثم علمها بعد حين، نقول معذور، يسعه جهل هذه المسألة، مسألة خفية من مسائل الطهارة أو مسائل مسح الخفين أو مسائل البيع. إنسان جهل أمرا معلوما من الدين بالضرورة لا يسعه ترك تعلمه فنقول هو غير معذور. هذه قاعدة الشيخ ابن رشد. نواصل الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل.
معظم كلام السيوطي ورد فيما سبق، ولهذا لن نطيل في شرحه. نعم.
كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل.
لاحظت؟ كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، يعرفه غالب الناس، لم يقبل إلا نعم
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم.
هذه القضايا معروفة، الأكل في الصوم، أحد ما يعرف أن الصوم عدم الأكل؟ كلنا نعرف. الكلام في الصلاة معلوم أيضا أنه يبطل الصلاة. تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم الخمر لا يعذر فيها إلا إذا كان حديث الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. نعم.
والقتل بالشهادة إذا رجع وقال تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا.
هذه من الأشياء التي أحيانا تجهل. لو شهد رجلان على أن فلان مثلا وهو محصن زنى، طبعا أربعة أساس يكون الحد صحيح، ثم قتل رجل ومات، ثم تبين لهم أنهم أخطأوا في الشهادة وقالوا ما علمنا أن شهادتنا ستؤدي إلى رجمه، ما كنا نعلم الحكم، فيكون هذا شبهة. نعم.
ووطئ المغصوبة والمرهونة بدون إذن الراهن، فإن كان بإذنه قبل مطلقا لأن ذلك يخفى على العوام.
القضية التي تخفى على عوام الناس ممكن قبولها، لو وطئ المغصوبة بإذن الغاصب قال هذه أنا غصبتها وقد أذنت لك أن تتزوجها. إذن الغاصب بعض الناس ما يعرف أنه لا يحق له الإذن، أو إذن الراهن، إنسان عنده رهن أمة فأذن لشخص مثلا أن ينكحها بغير إذن سيدها، بعض الناس ما يعرف، يتصور أن الراهن له حق في هذا الإذن فيخفى على العوام. نعم،
ومن
لكن بدون إذن ما يعذر، بدون إذن الراهن أو الغاصب لا يعذر، لأنه يعلم أن هذا تعدي فيؤاخذ بذلك. نعم،
ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه، كون التنحنح مبطلا للصلاة، أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما، أو النوع الذي تناوله مفطرا.
فالأصح مفطرة ترى. نعم،
أو النوع الذي تناوله مفطرا، فالأصح في الصور الثلاث عدم البطلان.
ولو هذا يقال في كتب اللغة، يعني لا تعتمد على التشكيل، اعتمد على معلوماتك. كنت طالب علم. هذه بعض القضايا التي يقبل فيها دعوى الجهل. إنسان تنحنح، وبعض العلماء يقول النحنحة ثلاثة حروف تبطل الصلاة، أو تكلم بكلام لا يظن أنه يصل، هو يعرف أن الكلام مبطل الصلاة، لكن تكلم بكلمة أو حرفين أو ثلاثة حروف، كأن قال لي من بجواره مثلا صح، يعني أسكت، وهو لا يتصور أن هالحرفين هذه تبطل صلاته، فهذا قد يخفى على العوام. كذلك لو تناول شيء يظن أنه لا يفطر أيضا يعفى عنه. نعم،
ولو علم تحريم الطيب واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام، فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره.
تقصيره في السؤال، هو يعلم أن الطيب بالنسبة للمحرم لا يجوز، ثم وجد نوع من أنواع الطيب قال لعل هذا ما يشمله التحريم فاستخدمه، عليه الفدية، لأن لا بد أن يسأل ما دام علمه طيبا ويعلم تحريم الطيب فلا بد من سؤاله أولا. نعم،
كذا في كتب الشيخين، فقد يقال إنه مخالف لمسألتي الصلاة والصوم، ولا يقبل دعوى الجهل بثبوت الرد بالعيب والأخذ بالشفعة من قديم الإسلام لاشتهاره، وتقبل في ثبوت خيار العتق وفي نفي الولد في الأظهر لأنه لا يعرفه إلا الخواص.
هذه مقارنة بين أمرين، يعني دعوى الجهل بثبوت الرد بالعيب والأخذ بالشفعة، ما أحد يعلم أن المعيب لا يرد. إنسان، أي إنسان بفطرته إذا اشترى سلعة معيبة مباشرة يردها، فلو أنه استعملها ومضى زمن طويل ثم طالب صاحبها بقيمتها، قال أنا استعملتها لكن ترى كانت خربانة فاسدة، ما يقبل منه دعوى الجهل. كذلك الأخذ بالشفعة، جاء بعد 20 سنة بعد أن اشترى صاحب قال أنا نسيت، أو ما كنت أعلم أن الشفعة لي شفعة، لأن الشفعة أيضا من الأشياء المشهورة بالإسلام، إلا إذا كان ممن كما قلنا يسعه أن يجهل هذا الشيء. لكن خيار العتق لنفي الولد لا يعرفه إلا الخواص، لأنه مسائل دقيقة تحتاج إلى ضوابط وشروط. خيار العتق لو أعتق وقال عندي 3 أيام سأتأمل فيها ثم ممكن أردك يا هذا العبد، أعتق عبدا والعتق معلوم أنه ينجز، وظن أن في العتق خيار فيقبل إذا كان جاهلا. وكذلك في نفي الولد، لو جعل خيارا في نفي الولد اللعان قال أعطوني 3 أيام حتى أتأكد أو حتى لا، قد ما يقبل كلامه. قد يقبل كلامه لأنه قد يكون جاهلا بهذا. نعم.
قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك.
هذه مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. إذا علم التحريم لكن جهل الجزاء، جهل الفدية، فإنه يؤاخذ بالفدية. ما دام علم التحريم وأقدم فعاد الجهل بالجزاء لا يفيده، بل عليه الجزاء كما سيأتي بالأمثلة.
كمن علم تحريم الزنا والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق لأنه كان حقه الامتناع.
يقول الزنا حرام أعرف، ما علمت أن الزاني يجلد أو يرجم، وما دام تعلم أنه محرم وأقدمت غير معذور. إنسان يعرف أن السرقة حرام لكن يجهل أن جزاءها القطع، وأقدم على السرقة يقطع. شرب الخمر وما يعلم الحد ما هو لكن يعلم أن الخمر حرام أيضا يحد. فالجهل بالعقوبة لا يبيح له الأقدام على المحرم. نعم.
وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص
مثله. نعم.
أو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا يبطل.
يعني علم تحريم الكلام في الصلاة وجهل أنه يبطل الصلاة تبطل صلاته، وإن كان لا يعلم، ما دام يعلم التحريم يجب عليه الامتناع عنه. نعم.
وتحريم الطيب وجهل وجوب الفدية تجب،
هذه مرت معنا.
فرع،
الفرع من هنا أيضا محذوف، من هنا محذوف، وسأبين لكم إلى أين، إلى المكره فصل. وأما المكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المكره فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قوله.
قبل أن نبدأ بكلام الشيخ السيوطي، أنتم تذكرون المكره ذكره المؤلف مع من؟ مع الناس والجاهل. ولماذا؟ لأن الدليل واحد، لأن الحديث يشمل الناس ويشمل المخطئ ويشمل المكره، لكن أخر الكلام عنه لأن أحكامه تختلف. موضوع المكره يختلف تماما عن موضوع الناس كما سيأتينا. والآن إن شاء الله سأقدم لكم بمقدمة على الإكراه، ثم بعد هذا نعود لكلام الشيخ، فاكتبوا معي. الإكراه في اللغة مأخوذ من الفعل أكره، يكره، ومصدره إكراها، وهو في اللغة الإجبار على الشيء. الإكراه الإجبار على الشيء، وهذا المعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين وعند علماء الفقه وعند علماء القواعد، لأن المعنى الاصطلاحي أو التعريف الاصطلاحي للإكراه كما ذكر صاحب التعريفات الجرجاني في التعريفات هو حمل الغير، قالوا حمل الحمل هو الإجبار، حمل الغير بالوعيد والإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان. مرة أخرى، حمل الغير بالوعيد والإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، طبعا أو شرعا. هذا التعريف، حمل الغير بالوعيد، إجبار بوعيد وتهديد على شيء يكرهه الإنسان بطبيعته الإنسانية، أو يكرهه لأنه يخالف دينه ومبادئ الدين الإسلامي الذي هو عليه. والإكراه من دواعي التخفيف، من أسباب التخفيف في الشريعة، والكلام فيه طويل وفي نصوص كثيرة للعلماء، لكني أعطيكم الزبدة. كما قلت الإكراه نوعان، الإكراه نوعان، إكراه يسمى الإكراه الملجئ، الإكراه القهري يسمى الملجئ باصطلاح العلماء، إكراه ملجئ، وهو الذي لا قدرة فيه للمكلف، لا قدرة للمكلف على رده. هذا النوع الأول، الإكراه الملجئ يعني القهري، وهو الذي لا يبقى معه للمكلف قدرة، تنتهي في قدرة المكلف. إنسان مثاله حلف قال لا والله لا أدخل دار زيد، حلف، فجاء رجلان شديدان قويان ربطاه حملاه أدخلاه قهرا، يحنث؟ ما يحنث، مجبر، ما له قدرة، هذا يسمى الملجئ. والإجماع هنا على أنه لا يكلف، وصل إلى مرحلة ما له فيها اختيار فلا يكلف، الإجماع قائم على عدم تكليفه أيا كان هذا الإكراه، إلا في بعض التفاصيل التي سنذكرها بعد إن شاء الله. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، غير الملجئ، لا يصل لدرجة القهر الذي تنتفي فيه الإرادة، يبقى للمكلف نوع اختيار، يبقى للمكلف قدرة على الاختيار. مثل لو قيل اقتل فلان وإلا قتلناك، فهنا مكلف ولا يجوز له الإقدام على القتل، لأن نفس فلان معصومة وليست نفسك أولى من نفسه، ما يعد ملجئا. لكن لو أنه أخذ المسدس ووضع في يده وضغط على يده حتى أطلق المسدس، هذا ما عليه شيء، وصل المسألة إلى الإلجاء. لكن الاختيار لا، لو أن رجل قيل له إزني بهذه المرأة وإلا ضربناك ضربا مبرحا، ما يجوز، لأن ما زال معه اختيار. فإذا فعل شيئا من المحرمات والإكراه غير ملجئ يأثم ويعاقب إذا كان هذا الأمر عليه عقوبة شرعية. بعض العلماء في موضوع الإكراه غير الملجئ فرقوا بين الحقوق المحضة التي هي لله محضة، وبين الأشياء التي هي من حقوق العباد، فقالوا إذا كان الإكراه في أمر من حقوق الله يرتفع التكليف عن المكره ولو كان الإكراه غير ملجئ. أكره على السجود للصنم، قيل أسجد وإلا ضربناك وسجناك وأخذنا مالك وهدد. تعرفون في قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عذره الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الإكراه في حق من حقوق الله المحضة وكان غير ملجئ، للإنسان أن يفعل ويطلب العفو من ربه عز وجل، فإن الله غفور رحيم. وسيأتينا تفصيل في هذه القضية. الإكراه إذا كان في حق من حقوق العباد، القتل، الزنا، إفساد المال أو غيره، فإن التكليف باقي ولا يجوز له الإقدام، وإن كان الإكراه بضرب أو نحوه لا يجوز له الإقدام، ويتحمل لو أقدم يتحمل ما يترتب على ذلك. ولهذا قال العلماء في القاعدة المشهورة: الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. طبعا الأحكام تختلف ودرجات الإكراه تختلف والمقام لا يتسع التفصيل، لكن هذه قضية عامة. نبدأ الآن بكلام السيوطي، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما المكره فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولين، وفصل الإمام فخر الدين وأتباعه،
فخر الدين يعني الرازي،
فقالوا إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء لم يتعلق به، وإن لم ينتهي إلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز شرعا وعقلا.
هذان القسمان اللذان ذكرتهما لك، وصل لحد الإلجاء ما تعلق به التكليف، إذا لم يصل لحد الإلجاء فهو ما زال مختارا، وجائز تكليفه شرعا وجائز تكليفه عقلا. نعم.
وقال الغزالي في البسيط: الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا إلا في 5 مواضع، وذكر إسلام الحربي والقتل والإرضاع والزنا والطلاق.
هذه الفروع 5 ستأتينا، ولهذا سأشرحها إن شاء الله إذا جاءتنا. فالغزالي يقول: الإكراه عندنا يسقط أثر التصرف إلا في هذه 5 قضايا. نعم.
إذا أكره على فعل المعلق عليه وزاد عليه،
يعني أكره على فعل المعلق عليه بهذه القضايا، اقتل وإلا فعلنا كذا بك، هذا معنى أكره على فعل المعلق عليه، اقتل وإلا فعلنا بك كذا. القتل معلق على الفعل اللي هو الضرب أو نحوه. نعم.
وزاد عليه غيره مواضع،
زاد غير الغزالي مواضع، بدل 5 جعلها 50، قال في 50 موضع يرفع عن المكره. نعم.
وذكر النووي في تهذيبه أنه يستثنى 100 مسألة لا أثر للإكراه فيها،
يعني النووي أوصلها إلى 100، وضبطها بعدد غير صحيح. الأصل أن المسألة متى ما وصل العلماء إلى أنها لا يؤثر بها الإكراه فالإكراه فيها غير مؤثر. نعم.
قال أنه يستثنى 100 مسألة لا أثر للإكراه فيها ولم يعددها، وطالما أمعنت النظر في تتبعها حتى جمعت منها جملة كثيرة، وقد رأيت الإكراه يساوي النسيان.
يعني السيوطي يقول: تأملت في هذه المسائل وجمعت منها جملة، يعني عدد كثير، وقد رأيت
الإكراه يساوي النسيان،
مثل النسيان يعني. نعم.
فإن المواضع المذكورة إما من باب ترك المأمور،
الأقسام الأربعة السابقة، إما من باب ترك المأمور، نعم،
فلا يسقط تداركه ولا يحصل الثواب، ولا يحصل الثواب المترتب عليه،
يعني لا بد من تداركه، ولا يثاب الإنسان إلا إذا فعله هذا المأمور. نعم.
وإما من باب الإتلاف فلا يسقط الحكم المترتب عليه وتسقط العقوبة المتعلقة به إلا القتل على الأظهر،
يعني يجري في الإكراه الأمور الأربعة التي ذكرها من قبل. نعم. سيذكر الآن بعض المسائل،
وها أنا أسرد ما يحضر لي من ذلك،
من المسائل التي لا أثر للإكراه فيها.
الأول: الإكراه على الحدث وهو من باب الإتلاف، فإنه الإتلاف للطهارة، ولهذا لو أحدث ناسيا انتقض، وفي مس الفرج وجه ضعيف أنه لا ينقض ناسيا، وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب الحدث الأربعة والجماع كثرت الصور،
يعني بدل ما كانت مسألة واحدة تكون مسائل كثيرة. صورة هذه المسألة: لو أكره على أن يحدث، يريدون أن ينتقض وضوءه فأحدث، ينتقض وضوءه ولا ما ينتقض؟ ولو كان مكرها ينتقض لأنه إتلاف. نترك الثاني والثالث وننتقل إلى رقم 21، يعني من 2 إلى 20 محذوفة، الحادي والعشرون. نعم
الحادي
ضعوا صح على الأشياء التي أنا سأنتقي من هذه الفروع، بعض الفروع ضعوا عليها صح أنها مطلوبة والباقي اتركوه. نعم
الحادي والعشرون إكراه الحربي على الإسلام.
نعم
الثاني والعشرون إكراه المرتد عليه.
أنا اخترت هذه المسألة لأنها وردت في كلام الغزالي قبل قليل، فإكراه الحربي على الإسلام إذا أكره الحربي على الإسلام فإن هذا الإسلام ما يقبل ولو أسلم، فالإكراه هنا لا أثر له في إسلامه، وكذلك إكراه المرتد على الإسلام إلا إذا كان من قبل الإمام، يعني ديانة لا يقبل. حربي جاءه بعض المجاهدين قالوا أسلم تسلم، فأسلم خوفا منهم لا خوفا من الله، ما يقبل إسلامه ولا يعامل معاملة المسلم. نعم وكذلك المرتد لو أسلم خوفا ما أسلم ديانة، لكن يجب إجبار المرتد على التوبة، فإن تاب وإلا قتل كما تعلمون. نترك 23 وننتقل إلى 37. نعم
37 والثامن والتاسع والثلاثون،
يعني ثلاث مسائل جمعها في مسألة واحدة، ومسألة أيضا موجودة في كلام الغزالي. نعم
الإكراه على طلاق زوجة المكره أو بيع ماله أو عتق عبده لأنه أبلغ في الإذن، أما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه ففي نظيره من الطلاق احتمالان للرويان حكاهما عنه في الروضة وأصلها، أصحهما عنده عدم الصحة لأنه المباشر.
هذه المسألة الإكراه على طلاق الزوجة، لو أن رجلا أكره على طلاق زوجته أو أكره على بيع ماله أو أكره على عتق عبده فهذه لا يؤثر فيها الإكراه. نعم
40 الإكراه على ولاية القضاء.
اترك 40 أيضا وانتقل إلى 45.
45 الإكراه على الإرضاع، يحرم اتفاقا ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح.
على المرضعة خطأ الضبط. نعم
إذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح. قال الإسنوي وفيه نظر،
يعني هذا رجل ولدت بنت فعقد لها على ابن أخيه، ابن أخوه عمره 3 سنوات وهذه وليدة، فاتفق أبواهما على أن يعقد فلان على فلان، أحد الذين يريدون إغاظة هذا الرجل وتحريم البنت على هذا الابن أجبر أم الولد على أن ترضع هذه البنت حتى تكون أخته، هذا الإرضاع حرام، والإرضاع الآن مؤثر محرم، لكنه يحرم الإجبار عليه ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح. الآن البنت لها مهر فيجب المهر على المكره على الأصح وإن كان فيها خلاف. نعم
47 الإكراه على القذف، يوجب الحد في وجه.
هذا الإكراه على القذف أيضا يوجب الحد، لا أثر الإكراه فيه، لو أكره على القذف قيل لما تتكلم. نعم وإن كان في خلاف سيأتي. الثامن
40 الإكراه بحق الله وتحت ذلك
بحق
صور.
بحق له. نعم
وتحت ذلك صور، الإكراه على الأذان وعلى فعل الصلاة والوضوء وأركان الطهارة والصلاة والحج وأداء الزكاة والكفارة والدين وبيع ما له فيه والصوم والاستئجار للحج والإنفاق على رقيقه وبهيمته وقريبه وإقامة الحدود واعتاق المنذور عتقه كما صرح به في البحر، والمشتري بشرط العتق، وطلاق المولى إذا لم يطع.
المولي من الإيلاء، نعم.
وطلاق المولي إذا لم يطع.
المولي هو الذي حلف ألا يقرب زوجته مدة طويلة. الإيلاء حرام طبعا، ولا يجوز لأن فيه إضرار بالمرأة، لو أكره على الطلاق فهو إكراه بحق، نعم.
وطلاق المولي إذا لم يطع، واختيار من أسلم على أكثر من 4، وغسل الميت والجهاد، فكل ذلك يصح مع الإكراه.
يصح مع الإكراه كل هذه القضايا. لو أن إنسان أجبر رجل يصلي، إنسان متكاسل في الصلاة، فأجبره أبوه ولا أحد من إخوانه أن يصلي، فتوضأ وذهب للمسجد مجبرا وصلى صلاة صحيحة، نعم.
فهذه
وأمثالها الفروع الأخرى كلها تصح، فكل ذلك يصح مع الإكراه وإن كان مكرها. تفضل.
فهذه أكثر من 20 صورة في ضابط الإكراه بحق، ومنه فيما ذكر الإسنوي أن يأذن أجنبي للعبد في بيع ماله فيمتنع فيكرهه السيد، فلا شك في الصحة، لأن للسيد غرضا صحيحا في ذلك، إما لتقليد إمامه أو أخذ أجرة، فهذه أكثر من 70 صورة لا أثر للإكراه فيها، وفي بعض صورها ما يقتضي التعدد باعتبار أنواعه فيبلغ بذلك 100، وفيها نحو 10 صور على رأي ضعيف.
يعني السيوطي أراد أن يوصلها 100، ولهذا قام بتعدادها. نعم.
تنبيه.
التنبيه هذا محذوف، وننتقل إلى قوله ما يباح بالإكراه وما لا يباح.
نعم. ما يباح بالإكراه وما لا يباح فيه فروع. الأول
الآن هذه أهم قضية عندنا في الإكراه، فروع بعضها يباح بالإكراه وبعضها لا يباح، وبعضها سأفصل فيما بعد إن شاء الله. نعم.
الأول التلفظ بكلمة الكفر فيباح به للآية، ولا يجب، بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف. وقيل الأفضل التلفظ صيانة لنفسه، وقيل إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة نقائه، وإلا فالأفضل الامتناع.
موضوع التلفظ بكلمة الكفر موضوع طويل، وسأتكلم عنه إن شاء الله، ما أظن اليوم أتمكن، لكن غدا بإذن الله بكلام كافي وافي بإذن الله، ولهذا ما نشرح هذه المسألة. نعم.
الثاني القتال.
القتال
الثاني القتال المحرم لحق الله يباح به بلا خلاف، بخلاف المحرم للمالية كنساء الحرب وصبيانهم فيباح به.
وش معناها؟ معناها إنسان أكره على قتل امرأة حربية أو صبي من أبناء المحاربين، هذا حق لله، هو كافر والمرأة كافرة، لكن منهي عنه نهيا شرعيا، فإذا أكره فيباح الإكراه حينئذ ينفذ. لكن إذا كان المحرم للمالية لحقوق الناس فإنه لا يباح به الإكراه. إنسان أكره على قتل معصوم فلا يجوز له الإقدام على ذلك. نعم.
الثالث الزنا، ولا يباح به بالاتفاق أيضا، لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل، وسواء كان المكره رجلا أو امرأة.
الزنا يقول بعض العلماء لا يتصور فيه الإكراه، ولهذا لا يباح، وإن كانت المرأة قد يتصور إكراهها بخلاف الرجل، ولعله يأتي فيه تفصيل أوسع في كلام الزركشي بعد إن شاء الله. نعم.
الرابع اللواط، ولا يباح به أيضا.
هذا أيضا من الأشياء التي لا تباح بالإكراه، اللواط، صلى الله يعافينا وإياكم من السوء. نعم.
صرح به في الروضة. الخامس القذف. قال العلائي: لم أر من تعرض له، وفي كتب الحنفية أنه يباح بالإكراه ولا يجب به حد، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب.
الغريب أن قبل قليل قال لو أكره على القذف وجب عليه الحد، وهنا قال لا يجب عليه، قواعد المذهب تقتضي هذا. ولهذا وهذا هو الصواب، أن الإنسان لو أجبر على القذف فقذف مجبرا لا حد عليه، القذف كلام يطير في الهواء، والقاذف أو المقذوف معلوم أنه مجبر فلا حد عليه. نعم.
قلت: قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب، فقال: يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به،
لأن المقذوف يعلم أنه مجبر ما تعمد، ولهذا ما تضرر به. نعم.
السادس السرقة. قال في المطلب: يظهر أن تلتحق بإتلاف المال لأنها دون الإتلاف. قال في الخادم:
فإذا أكره على السرقة فسرق يسقط الحد عنه للشبهة، لكن يجب عليه الضمان. نعم.
قال في الخادم: وقد صرح جماعة بإباحتها، منهم القاضي حسين في تعليقه، قلت وجزم به الإسنوي في التمهيد.
نعم.
السابع شرب الخمر ويباح به قطعا استبقاء للمهجة، كمن يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها به، ولكن لا يجب على الصحيح كما في أصل الروضة.
لو أكره على شرب الخمر جاز له الشرب، لكنه ما يجب، ما يجب له، يجوز أن يصبر ويقول أنا لا أدخل إلى جوفي محرما وأتحمل الضرب وأتحمل الأذى في سبيل أني أحافظ على محرمات ربي ولا أقترفها. نعم.
الثامن شرب البول وأكل الميتة ويباحان، وفي الوجوب احتمالان للقاضي حسين، قلت ينبغي أن يكون أصحهما الوجوب.
طبعا إن كان الإكراه بشيء لا تحتمله النفس، لو أكره على أن يشرب، نسأل الله يعافينا وإياكم، بولا أو يأكل ميتة، وكان الإكراه بالقتل وجب عليه أن يبقي مهجته، أو كان الإكراه بالاعتداء على محارمه وجب عليه أن يحمي محارمه ويتحمل. لكن لو كان الإكراه بأمر يمكن احتماله فالصبر أولى. نتوقف للأذان.
فيباح به بل يجب قطعا، كما يجب على المضطر أكل طعام غيره.
هذا التاسع إتلاف المال، لو أجبر وأكره على أن يتلف مال فلان، قيل له أحرق سيارة فلان وإلا ضربناك ضربا مبرحا أو قتلناك، فيجوز له الإقدام لكن ما يسقط حق فلان، ويتحمله المكره إن قدر عليه. نعم.
العاشر شهادة الزور، فإن كانت تقتضي قتلا أو قطعا ألحقت به، أو إتلاف مال ألحقت به، أو جلدا، فهو محل نظر إذ يفضي إلى القتل، كذا في المطلب. وقال الشيخ عز الدين: لو أكره على شهادة زور أو حكم باطل في قتل أو قطع أو إحلال بضع استسلم للقتل، وإن كان يتضمن إتلاف مال لزمه ذلك حفظا للمهجة.
كأن شهادة الزور تختلف باختلاف المشهود عليه، إذا أكره على شهادة زور اختلف الأمر باختلاف الشيء الذي أكره عليه. إن كانت الشهادة على أن فلان قتل فلان وسيؤدي هذا إلى قتله فهذه لها حكم القتل، لها حكم ما لو أكره على القتل. إن كانت تؤدي إلى القطع، قطع يد، اشهد بأن فلان سرق أو اشهد بأن فلان هو الذي فقع عين فلان فتفقع عينه، هذه أيضا لا تجوز ولا يجوز الإقدام عليها لأن فيها إضرار بالآخر وليس هو أولى من غيره. إذا كانت القضية لا تصل لهذا الحد بل شهادة على تؤدي إلى ضمان، تغريم، غرامة، إتلاف مال، جلد أو نحوه، الجلد طبعا لا يؤدي إلى ضرر موت أو نحوه، فإنه يمكن له الإقدام عليها حفظا لمهجته كما قال هنا. إن كان يتضمن إتلاف لزمه ذلك حفظا لمهجته، لأن الضرر المترتب على عدم الشهادة أكثر من الضرر المترتب على الشهادة، فهو دائما يقارن بين الضررين، فإن كان الضرر الذي يحصل عليه هو أكثر من الضرر الذي سيحصل فيما لو شهد يشهد، إن كان الضرر الذي يحصل بعد الشهادة أكثر من الضرر الذي سيحصل عليه فإنه لا يشهد. نعم.
الحادي عشر: الفطر في رمضان يباح به بل يجب على الصحيح.
نعم.
الثاني عشر: الخروج من صلاة الفرض وهو كالفطر.
هذان فرعان واضحان، اللي هو تعلق بالصوم يتعلق بالصلاة، فلو أكره على الفطر في رمضان الأكل قيل كل وإلا ضربناك، كان الضرب مبرح وكان لا يتحمل الضرب، يباح له الفطر لأن اليوم يقضى بدله يوما آخر، الأمر فيه واسع. وكذلك لو أجبر على أن يخرج من الصلاة بأكل أو كلام وإلا تعرض لأذى جاز له أيضا أن يخرج، والأمر في هذا أيضا واسع. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونستكمل في يوم غد. بالنسبة للفائدة التي بعد هذه أيضا محذوفة، سنبدأ من قوله ما يتصور فيه الإكراه وما لا يتصور، بعدها ثلاث أسطر وأربعة، ما يتصور فيه الإكراه وما لا يتصور. الآن سأسأل، ولكن الأسئلة اليوم لها ترتيب آخر سيقضي على الفوضى إن شاء الله تعالى. هذا الترتيب الأسئلة جاهزة مع إخوتكم الذين نشرناهم بينكم، لن أسأل أنا ولن أستكمل جواب، أنا سألك السؤال وفيه واحد يمين هناك سيستقبل الجواب، واحد في الوسط هنا سيستقبل، وثالث ورابع، أربعة أسئلة وأربع هدايا. ونبدأ بالسؤال الأول في الجانب الأيمن، ارفع يدك اللي في الجانب الأيمن، سؤال رقم واحد ارفع يدك، الجواب عند الشيخ هناك، الشيخ أحمد حسين. منعاز، منعاز، وين منعاز؟ الجواب هناك، انظروا إليه. منعاز ارفع اثنين يدين ثنتين، هذا الذي سيستقبل جوابكم. السؤال يقول: من القائل لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم؟ إذا فيك كلام ألغي الجواب، استقبل الجواب يا منعاز، عندك هناك الجواب، هناك، ما عندي جواب أنا مرة، أنا عزلوني، أرسل لي المجيب، أرسله إذا كان الجواب صحيح أرسله عندي، أرسل المجيب عندي. تعال أنت وياه يا من عاز، جبه جبه أنت وياه تعالوا. ها بكرة إن شاء الله يجيكم دوركم، اليوم حاولنا نبعدها شوي. خلاص بارك الله فيك. السؤال الثاني عند الأخ أحمد حسين، ارفع يدين ثنتين يا أحمد، اجلسوا دون كلام، الجواب هناك عند الشيخ أحمد حسين. يقول السؤال: تكلم في الصلاة عالما بالتحريم جاهلا ببطلانها، فهل تبطل الصلاة أو لا؟ أحمد حسين استقبل الجواب. تعال أنت وصاحبك. طيب نأخذ السؤال الثالث هناك، الجواب هناك، اجلسوا اجلسوا اجلسوا، لا أحد يقف، لا أحد يقف، اجلس ولا تتكلم. من صاحب السؤال الثالث؟ الجواب منه؟ ارفع يدينك يا عادل، هذا عادل هو الذي سيستقبل جوابكم. اجلسوا لا تأخذ من أحد واقف، الواقف لا تأخذ منه، خذ جواب من إنسان جالس. يقول السؤال الثالث: ما حكم من فسر القرآن بغير علم فأصاب؟ يأجر ولا يأثم؟ من؟ عادل عندك، خذ جيبه يلا. يأثم ولا يؤجر؟ يلا خليه يجي. وين صاحب السؤال؟ هذه وش هي؟
هذا علبة عطر ولا
كتاب؟ كتاب. يلا وفقك الله. في علبة عطر وفي كتاب، وش تبي منه؟ كتاب أو طيب وفقك الله. هناك يقول: من شرب الخمر عالما بالتحريم وجهل الجزاء يقام عليه الحد أو لا يقام؟ يلا يا سعيد تعال عطنا صاحبك. أين هو؟ هذا هو؟ ما شاء الله وفقك الله. نكتفي بهذا. طيب إخوتي في التنبيه، أرجو الإنصات في التنبيه مهم. أنتم تلاحظون أن المقرر الذي عندي كاد أن ينتهي عندكم، ما بقي فيه إلا ورقات قليلة، وقد صور الإخوة الجزء الباقي وسيوزع عليكم وبكرة سيكون معكم. طريقة التوزيع ستكون عند الإخوة الذين في الإدارة، يخبرونكم بها لاحقا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.